الجهني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المستمعون الأفاضل، إن من أهم أسباب الانحراف الفكري في العصر الحاضر الجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة وما ورد فيهما من الأحكام والفضائل والآداب، وغياب الإدراك بمخاطر الفرقة وأهمية المحافظة على الإمامة والجماعة، وتأثير الإعلام المعادي وتنوع وسائله، والجهل بحقوق إمام المسلمين وإنكار جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية المشاعر المقدسة، والاهتمام بشؤون الحجاج والمعتمرين والزوار وتثقيفهم في دينهم، وغياب مبدأ العدل والتسامح والتعايش والبر والإحسان مع غير المسلم، وتصديق الإشاعات وعدم التثبت من الأخبار، والغلو وأثره السيء على الأمة، والبعد عن مجالسة العلماء والثقات وإسقاط مكانتهم وعدم الأخذ بفتاويهم. ولا زالت بلادنا ولله الحمد تنشر العلم وتقضي على الجهل، وتبين لأصحاب النسك كيفيتها، وتوضح فضائلها، وتعتني بمشاعرها. ومن أهم ذلك أن يعلم صاحب النسك أن له في قصده إلى البيت الحرام الأجور الجزيلة والمراتب الرفيعة، وبيت الله الحرام هو أول بيت وضعه الله لعبادته وبارك فيه وجعله هداية للناس أجمعين. قال سبحانه في آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يطهره من الشرك والأوثان والأنداد التي تعبد من دون الله، ومن كل أذى ونجس وريب للمتعبدين لله وحده من الطائفين بالبيت والمصلين عنده. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن إظهار طهارة البيت الحرام تبيين وإبراز الفضائل العالية في قصده والطواف به واستلام بعض أركانه والصلاة عنده والدعاء. وقد أظهر الله جل شأنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك في نصوص عديدة، ومنها ما ورد في أن قاصد البيت الحرام له بكل وطأة يطأها أو تطأها راحلته حسنة وتمحى عنه سيئة وترفع له درجة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف، فسبقه الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم للثقفي: يا أخا ثقيف، سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: أنا أبدئه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، سل عن حاجتك، وإن شئت أنا أخبرتك بما جئت تسأل عنه. قال: فذاك أعجب إلي أن تفعل. فذكر حديثا، ثم أقبل على الأنصاري فقال: سل عن حاجتك، وإن شئت أخبرتك. قال: فذاك أعجب إلي. قال: فإنك جئت تسألني عن خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فتقول ماذا لي فيه، وجئت تسأل عن وقوفك بعرفة وتقول ماذا لي فيه، وعن رميك الجمار وتقول ماذا لي فيه. قال: إي والذي بعثك بالحق. قال: فأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك، يكتب الله لك حسنة ويمحو عنك سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وهو حديث رواه عبد الرزاق في المصنف، وهذا مختصر من لفظه، والفاكهي في أخبار مكة والبيهقي، وحسنه وصححه المنذري وفي معناه عدة أحاديث. ومما ورد في فضل استلام الركنين في الطواف حديث ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه أبو عيسى الترمذي وهذا لفظه، وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن الإسناد. ولكن قوله فيه ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة ورد في أسانيد ضعيفة للحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث مجاهد رحمه الله قال إن استلام الحجر والركن يمحق الخطايا، وهو حديث مرسل رواه عبد الرزاق، وهو حديث حسن لغيره بالشواهد. ومما ورد في فضل استلام الركن الأسود على وجه الخصوص حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه أبو عيسى الترمذي واللفظ له وابن ماجه وأبو أحمد البيهقي في الشعب وغيرهم، وهو حديث له شواهده وبها حسن لغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدوا هذا الحجر خيرا، فإنه يوم القيامة شافع مشفع له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه إلى الطبراني في الكبير ورمز لحسنه، والإسناد ضعيف. ولكن للمتن دون قوله شافع مشفع شواهد تقدمت هو بها حسن لغيره، وقوله شافع مشفع لا أعلم له ما يقويه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استلام الركن يمحق الخطايا محقا، رواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة به، وللحديث حكم الرفع غير أن إسناده ضعيف، ولمتنه شاهدان من حديث ابن عمر ومجاهد هو بهما حسن لغيره. ومما ورد في فضل الدعاء عند استلام الركن الأسود حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى بالركن عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. رواه عبد الرزاق في المصنف ولكن إسناده ضعيف لعنعنة بن جريج، وله شاهد من مرسل الحسن البصري في فضائل مكة له، وهما باجتماعهما حسنان لغيرهما. ومما ورد في فضل استلام الركن اليماني على وجه الخصوص حديث مجاهد رحمه الله قال إن استلام الحجر والركن يمحق الخطايا، رواه عبد الرزاق كما تقدم، وهذا متن مقطوع وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وللمتن شاهد من حديث ابن عمر ومرسل الحسن البصري هو بهما حسن لغيره. ومما ورد في فضل الدعاء عند استلام الركن اليماني ما جاء عن الحسن البصري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو عند الركن الأسود إلا استجيب له، وكذلك عند الركن اليماني. وهذا رواه الحسن في فضائل مكة، والمتن مقطوع وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن مجاهدا من التابعين، وهذا الحديث في الفضائل ولا مجال للرأي فيه. ويشهد لهذا الحديث ما جاء من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن عثمان بن الأسود، ومن طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن جميعا عن مجاهد عن ابن عباس به بنحوه، رواه عبد الرزاق في المصنف، والحديثان باجتماع هذه الطرق حسنان لغيرهما. ومما ورد في فضائل الطواف على وجه العموم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال استكثروا من هذا الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه، رواه عبد الرزاق وأبو عبيد والفاكهي وغيرهم، وهو حديث صحيح له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في هذا المعنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. والحديث عند الترمذي وابن خزيمة وابن عدي والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح على القول الراجح في النظر فيه، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، وتضعيفهم له لا يثبت. والحديث مرفوعا صححه جماعة من أهل العلم كالترمذي وابن السكن وابن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان والحاكم والذهبي وابن الملقن وابن حجر والألباني وغيرهم، وحسنه الحافظ ابن حجر مرة. ومما ورد في ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر المتقدم في قصة الرجلين اللذين من الأنصار ومن ثقيف، وتقدم ذكره. وفي هذا الباب أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أنبه عليه هنا أن بعض الناس يعتقد أن للطواف بعد صلاتي الفجر والعصر فضلا على غيرهما، لما جاء في حديث من طريق ابن عمر عند الفاكهي في أخبار مكة. وهذا الحديث لا يثبت، فيه عبد الرحيم ابن زيد العمي وهو واه، ومن طريق ابن أبي رواد جاء هذا الحديث أيضا، وهو حديث ضعيف الإسناد وفيه من لم يسم. وبعضهم يعتقد فضيلة للطواف في المطر، لما جاء في حديث أيضا في هذا المعنى عند ابن ماجه والفاكهي والأزرقي وغيرهم، وذكره جماعة ممن يؤلفون في المناسك، وهو حديث باطل لا أصل له، أورده جماعة في الموضوعات. قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح. وقال الصاغاني في الموضوعات: باطل لا أصل له. والحديث حكم عليه جماعة بالوضع كما تقدم. أيها الإخوة الكرام، هذا ما اتسع له وقت البرنامج هذا اليوم، وفي آخره أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.